بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم وصل على آيتك الكبرى ونبائك العظيم الفاروق الأعظم والصديق الأكبر سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة المظلومة الشهيدة كثيرة الضلع مسقطة الجنين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطير نبي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين حماة الدين سفن النجاة التي من ركبها نجا، ويا لهناء شيعة آل محمد، ويا لتعس حظ من لم يوالي محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، والتي من تركها غرق وهوى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. أحداث كثيرة، ولكن أبتدئها بالتذكير بحق، حق سلط على قلوبنا وعقولنا جميعا، حق لا بد لنا إن أردنا أن نكون من الأوفياء وأن نكون من البارين بأصحاب الحقوق والفضل لأفضل صورة من الأداء. هذا الحق يتعلق برجل لا يوجد أحدا في هذا المكان إلا وكان له فضله الخاص عليه، وأعني بذلك خادمه المنبر الحسيني، خادم أهل البيت، الخطيب الراحل الشيخ أحمد الوائلي رضوان الله تعالى عليه، والذي تمر علينا في هذه الأيام ذكرى سنويته الأولى. الشيخ الوائلي رحل، ولكنه هل رحل فعلا أم لا زال في عقولنا وفي قلوبنا؟ الشيخ الوائلي ظلم، ولكن هل بقي ظالمة؟ أم أنك تجد أن شخصا أغلقت القلوب على ذكره أبوابها، لا ترد في أن يخرج من قلبها، احتضنته بروحها وبقلبها، وظالمه يرزح الآن ما بين أصفاده ومغاليق المحاكم والسجون. أي قدرة لله سبحانه وتعالى، بل أي من أعظم من أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا في أن نرى المنظرين معا. الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه مدرسة قد تختلف معه بفكرة وقد تتفق معه بأفكار، ولكن مهما يكن يبقى يقدم لك أسفرا بأصفاد من ذهب، أنك تجلس أمام محاور له من الأدب الجم وله من أخلاقية المتحاورين بحيث يتحمل الرأي الآخر مهما كان. من وفق لأن يستمع إلى الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه بشكل مباشر في مسجد براثة وفي مسجد الهاشمي وفي جامع الخلاني وفي منطقة العطاتية حيث مجالسه كانت، إنما جلس في مجلس جلس فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يوفق فاستمع إلى الشيخ الوائلي عبر أقراص الليزر وعبر الكاسيت وما إلى ذلك، عليه أن يدرك أن الملائكة مشاركة له في سماعه إياه. لذلك أيها الأعزة، لا نريد لذكرى الفقيد الكبير أن تمر مرور الكرام من دون أن يعرف بها أحدا. لم أتحدث في الأسبوع الماضي عن ذلك لأني لم أشأ أن أشارك في أحدا في مصاب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهو قد رحل في يوم استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء لأبي وأمي. على أي حال، سيعقد في مسجد براثة مجلس تأبين وحفل تأبين. أنا أتمنى على جميع الحسينيات والمساجد أن تبادر لذلك وأن تحيا ذاكرة الشيعة بخطيب الشيعة، وليرزح الزبانية الذين كان النظام المجرم قد كلفهم بأن يشوهوا سمعة الشيخ الوائلي، ليرزحوا بذل العار والشنار. تحولوا اليوم إلى علماء للعفالقة، تحولوا اليوم إلى أساتذة في التنظير السياسي والإسلامي، وبالأمس كانوا أذلة خانعين يجلسون بذل الصغار وبذل العبيد تحت أرجل مديرية الأمن العامة ورئاسة المخابرات وما إلى ذلك، ليقبضوا منهم فتاة البعثيين. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشوهوا سمعة الشيخ الوائلي. الأسماء أنتم تعرفونها وقد كشفت الوثائق، ولكن إيا هؤلاء أن يتصوروا أنهم يستطيعون أن يخفوا وجوههم القذرة خلف أي لحية أو عمة أو ما إلى ذلك. وبالمناسبة أنا أدعو الأخوة الشعراء لا سيما أصحاب القريض وأصحاب الشعر الشعبي، هم ينتمون إلى مدرسة شاركهم فيها الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه كثيرا، لذلك أدعوهم إلى أن يتحدثوا عن الشيخ الوائلي وأطالبهم بأن يسجلوا أسماءهم لدى لجنة الاحتفال هنا لكي لعلنا نقيم أكثر من يوم للاحتفال بذكرى الفقيد الوائلي رضوان الله تعالى عليه. القضية الثانية ما جرى في اللطيفية وفي اليوسفية من تكرار لما جرى في الفلوجة. أمس الأول أحرق 3 من شيعة أهل البيت في اللطيفية، وقبله قاد النواصب بنسف قبر عبد الله المحب في منطقة اليوسفية، وقبل ذلك دمروا ونسفوا قبر السيد فرج الله على طريق كربلاء، ولهم في كل يوم شأن ليبرزوا لنا أحقادهم وليبرزوا لنا طبيعة الرسالة التي يريدون أن يقدموها إليكم. ما جرى في الخالص وغير الخالص هو تتمة هذه الرسالة، وأعجب أن الناس تتألم لهذه القضايا، تتضور لهذه القضايا. أعجب لذلك لأن العاجز وحده هو الذي يتألم ولا يبادر إلى فعل ولا يبادر إلى إفهام هؤلاء النواصب، لأن الساحة ليست متروكة لهم وليست متاحة لهم، ما أرادوا أن يفعلوا يستطيعون أن يفعلوا. علمونا كما أئمتهم على الغدر وعلى المكر وعلى الإجرام، وما كنا لنستغرب أعداء كهؤلاء في أن يتصرفوا بملء مقتضيات عداوتهم. ولكن أنا أطالب جميع المؤمنين من السنة والشيعة أن يبادروا لإيقاف نزف دم العراقيين جميعا. هذا النزف لا يتعلق بأحد، ولو وجدونا صبرنا كل هذه الفترة فيا ويحهم لو حلت ساعة غضب الحليم. أمرنا بأن نتبع القانون، ونحن ممتنون لحكومة الدكتور أياد علاوي في إصدارهم لقانون السلامة الوطنية. وكم كنا نتمنى لو أن الإجراءات تكون أوسع من ذلك لتشمل كل المناطق التي يمكن للعابثين والمخربين الذين يستهدفون الوحدة الوطنية، يستهدفون وحدة الأمة، يستهدفون تخريب العراق، أن يكون لهم دور وأن يكونوا من الفاعلين في هذه القضايا. مسرور جدا وأنا أرى الجيش الوطني لأول مرة يمارس دوره بشكل صحيح. لأول مرة نرى أن الجيش يقف مع الشعب ويحاول أن يحمي الشعب من أيادي المخربين وأيادي المارقة والزنادقة الذين لن ترفع عنهم صفة الزندقة حتى ولو ارتدوا 1000 عمامة وعباءة. فالذي يكفر مسلما لن يكون مسلما على الإطلاق، والذي يصدر فتاوى القتل وفتاوى الإجرام لا يمكن وبأي شكل من الأشكال أن تسميه مسلما. ما جرى بالأمس في شارع حيفا وما بعد ما حصل في شارع حيفا يعطينا دليلا أيها الأحبة بأن هذه الحكومة تعمل مع أبناء الشعب، وأن هذا الجيش يمارس مسؤوليته بشكل صحيح، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة معصومة وأن كل ما تتصرف به هو صحيح، لأن المخربين لا زالوا يعشعشون في دوائر الدولة وفي كل وزاراتها. ولا نتصور أن الجيش الوطني لن يقع في أخطاء، فسجية الذي يعمل أن يقع في أخطاء، ولكن تعالوا لنحمي هؤلاء، تعالوا لنثبت للمجرمين وللإرهابيين بأن الشعب يحتضن كل قوة تستطيع أن تحفظ أمن ووحدة العراق وأمن ووحدة العراقيين. هذه مسؤولية شرعية، لا أتحدث عن مسؤولية وطنية فقط، وإنما أتحدث عن مسؤولية شرعية. ولكن يبقى السلام في قانون السلامة أن جملة من الإبهامات تبقى معلقة به. نحن نريد أن يتصالح كل العراقيين، لكن من الذي فرقنا؟ من الذي أنزل الحقد في قلب بعضنا؟ من الذي تسبب بكل هذه الفرقة؟ هل أبناء العراق الذين تسببوا بذلك؟ أم من عبث بمصير العراق كل هذه السنين هو الذي يعمل على ذلك؟ لذلك أنا أدعو الدكتور عياد علاوي وبقية الأخوة في مجلس الأمن القومي أن نراجعوا الأمور بدقة أكبر، لأننا لن نرضى بأن نجد بعثيا قدرا مجرما أدى حقه في الإجرام إلى أن أسرع أن أجده مرة أخرى في هذه الحكومة أو يمارس دوره ضمن أجهزة الدولة. أنا أعرف أن بعضا من البعثيين لم تتلوث أيديهم، وكنا ولا زلنا قد فتحنا أذرعنا وقلوبنا إلى هؤلاء في أن يعودوا إلى الشعب وأن يقدموا مبررة عودتهم إلى هذا الشعب، ولكن من الذي يعمد إلى كل هذه التهجيرات؟ ومن الذي يمارس كل هذا القتل والإرهاب؟ ومن الذي يدمر أجهزة الدولة؟ ومن الذي يخرب الاقتصاد؟ صحيح أن دول الجوار ترسل لنا ما تشاء من هدايا الإرهاب ولم نكن لنستغرب من ذلك، ولكن صحيح أيضا أن الكثير من أزلام البعث لا زالوا هم من يقود هذه العملية، حتى ولو تحدثوا باسم الجهادي أو تحدثوا من قناة المجرم أبو مصعب الزرقاوي. كل هؤلاء ملة الكفر واحدة لن تتعدد، وإلا بالله عليك يحدثون أنفسهم بأنهم من المسلمين وبأنهم من المجاهدين للإسلام. أي إسلام يتلائم مع نظام العفالقة ومع حزب العفالقة؟ أي إسلام يتصالح مع مع الأيادي التي تلوثت بالدماء ومع البطون التي أدخنت بالمال الحرام. يحدثونك عن مقاومة تجري على الطرق البرية ونحن نعلم بأنهم سلابون. من لا يدفع $50 إلى هؤلاء تضرب سيارته كائر من كان في الشهر، وتقدمهم الفضائيات بأنهم من المقاومين. هذه المناطق كانوا من السلابة قديما. من الذي كان يغزو بغداد؟ ارجعوا إلى تاريخ ما قبل الملكية واقرأوا ماذا كان يجري في بغداد من نهب وسلب من قبل هذه المناطق تحديدا. لذلك نحن لا نستغرب من هؤلاء، ولكننا نستغرب من قانون يحاول أن يبرر لهم أفعالهم. أنا لا أقول بأن قانون السلامة يريد أن يبرر أفعالهم، ولكن أحذر من أن مسألة المصالحة يجب أن توضع لها ضوابط، والضابط الرئيسي الذي نقبل به ولا نسمح بأن يتم التجاوز عنه هو أن كل من تلوثت يده بدم أبناء الشعب وبمال أبناء الشعب يجب أن لا تشمله مسألة المصالحة. أيضا لا بد وأن أذكر الأخوة في مجلس الأمن القومي بضرورة المبادرة لإعلان حالة الإعدام لمن تثبت جريمته. أسمع الدكتور أياد علاوي مطالبتكم بتفعيل قانون الإعدام ليشمل كل هؤلاء المجرمين. لا بد لهؤلاء المجرمين أن يروا أعناقا علقت على المشانق لكي يبتدعوا. لا بد لهؤلاء المجرمين أن يروا رصاصات تعانق أجسادهم القذرة لكي يبتدع الباقين. أما قانونا لن تكون فيه إجراءات الردع بكافية لا يمكن أن يكون قانونا. وخذوا عظة مما فعله الأمريكيون. الأمريكيون اعتقلوا، أخذوا إلى السجون كثيرا، ولكن ماذا كان يحصل في كل هذه الأحوال؟ من أطلق سراحه عاد ليمارس القتل والإجرام مرة ثانية بحقنا. السجن لا يردع، لا سيما وأن الأجهزة الأمنية فيها من الاختراق من قبل هؤلاء بالشكل الذي يمكن أن يحول السجون إلى قاعدة لإعادة التنظيمات. دخلنا في السجون في قبل ذلك في أيام من بعد